صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحب بكم مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الخميس، وفيها تتابعون برنامجكم مع المحافظين، تليها ركن المزارعة، وأيضا نشرتنا الإخبارية. وأيضا مستمعينا في برنامج أضواء على دارفور تتابعون نشرتنا الإخبارية الخاصة من إقليم دارفور وقضية اليوم. كل هذا بعد الفاصل مستمعينا، فكونوا معنا. تابعونا الآن مستمعين برنامجكم مع المحافظين.
برنامج مع المحافظين جاي لكم من راديو تماز. برنامج مع المحافظين بيجيب لكم الوضع صوبار العقاد وتنمية في كل مقاطعات بتاعت جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتري ألبانو، مخابس قادة تطوريت كاونتي.
Ana isimi ya honorable Lukash Magisa Agweri, muafis ya Mugata Lafon, Fisher Galisteya.
Commissioner James Joseph, Ayur County, Wala Jongle.
Isimi retire Banka Wisden, muafis ya Mugata Maywood, Apanali State.
Ana isimi den Ali Bazul, ana muafis ya Dalal, CADA.
أنا محافظ بتاع مغاتا مندري إيسوسن بتاع مازريت فوزية إيمانويل من غرب استوائية.
أنا اسمي أونرابل دينغ مباني كوات كوميشن بتاع مغاتا تريتيس
ولاية جنبلي.
أنا اسمي جسينتو ماتيا مبورو، محافظ مغاتا دوال.
أنا ديكتور غلوانيان، محافظ محافظة مياندي ولاية الوحدة.
مال محافظين
مستمعين تا راديو تاتا مازوج في كل مالات ألين أمرا بكم اليوم في برنامج تاما المنفسين نتقن في مغاثة بتا بيجي بولاية جنغلي معنا مأفز بتا مغاثة عشان وبوانا سكتير أنا الأوضاء في ناية الإنسانية وأوضاء في ناية الأم في مغاثة بتا سيد المأفز ألين أمرا بك
شكرا أنا نيوك نيوك ملوال نيير كوميشنر بتاع فيجي كاونتي في جنغلي
كويس كوميشنر في اسبوع الماضي يعني اتقومت من الهيدكواترز واتمشيت بيامات وغرض من الميشن بتاعك عشان ترسل رسائل بتاع سلام هناك فممكن تتكلمنا بسيط عن الميشن بتاعك ده ووصلتوا على شنو؟
يا شكرا شكرا كثير الميشن بتاعي بتاع زيارة بدأ يوم 28 والهدف بتاع زيارة كان الفيامات البعيد من المقاطعة كان أنا مفصول منهم بسبب بتاع فيضانات وبسبب بتاع جوار كان موجود في طريق بطريق الجنيل جوار بتاع دابويلس فأنا طولت ما كان مشيت الفيامات بعد ما جوار بتاع دابويلس يتعاول لسائد بتاع أفرنايل اللي هو منطقة بتاع رواو شلوك داني مجال إنه نسجل زيارة للفيامات اللي كنت ما مشيت وده فيامات أكثر حاجة دو جوار بتاع الأيو في زمن بتاع مشاكل دي هاو قوات المسيطر في المحل ده فمشي بتاعي انا ديت انفورميشن للقيادة بتاع دائم فلسطين وانا ماشي نسبي دوال بتاع موطنين هل انا طولت ما زورتم في قيامات البعيد مثل قيام قروة شو قيام الليلة ووزعت جزء من قيام أتار فكان كلام دي لقى قبول ومنه انا بديت زيارة في قيام أتار كان معي قوات بتاع شرطة معي في هيدكواتر بتاع الكاونتي ومعي جزء من القيادات بما فيه قيادات بتاع الانديم اللي هو الحركة لنا جزء منه كانوا معي في زيارة بدينا في قيام أتار مشينا علينا لحد ما وصلنا قيام كورواي والناس كان كله في استقبال
نعم وفي
رسلنا رسائل بتاع السلام
نعم في أثناء وجودك في مناطق اللي تذكرتهم ديل يعني انت شفت شنو وضع هناك كيف؟
يا الوضع كان مستغر لأن الزيارة استغرق أكثر من 10 يوم 11 يوم تقريبا كل قيامنا عملت فيه يومين بعض منهم عملت فيه 3 أيام وبعض منهم 4 أيام لحد ما رجوع بتاعي الوضع الأمني كان مستغر لأن الطريق بتاع البار بتاع النيل كان بدأت المنظمات بدأت المحلات وبالخص بعد زيارة بتاعي للقيامات ده المنظمات الإنسانية زي منظمة IMC بدأ يمشي يزور المعلات بيفوتات بتاعه وبدأ يودي كلمات للمواطنين وده سبب هذا الترحيب شديد من المواطنين بعد ما شافوا الحركة بتاع منظمات الما كان قاعدين يصلوا لهم بقى وصلوا لهم لهذه يوم الليلة الحركة مستمرة ناس بتجي من القيامات للمحل للفيو خميشنة وناس ماشيين ما في انقطاع
يعني إذن في نهاية إنسانية ما في مشكلة وضع كويس
يا في نهاية الإنسانية لأن الوضع كان صح لأن الوضع كان في فيضانات في أمراض كان موجود وده سبب بتاع ميشي بتاع منظمات IMC أكسب وجودهم بعد زيارة بتاعي للمناطق ده عشان يساعدوا في الهادي والباقي الأمراض الثاني الموجود في المنطقة ده
اوكي يلا في نهاية الأمن وضع كيف؟
يا في نهاية الأمن وضع كويس in general وضع كويس في مناطق ده الآن ما سمينا للوضع يمكن أمن وضع أمني بيقى ما كويس كلام ده ما سمينا لأنه كل يوم بيجيني ناس من المعلادة بيجي ببوت ومن المناطق ده سمينا بس يتفيش تعرينه بقيادة بشادة أقول لهم بيارين استعنبوا المشي بتاعهم للمناطقهم أو مرورا بمناطق اللي أنا ذكرتهم جبيلة وده يأو ناس تسألوا ده ما جانا تقرير رسمي لكن سمينا في وسائل الإعلام واتصلنا بالقيادة بتاع الدستور الموجود في ولاية عميس الملكان اللي هو عندهم جزء من الديفيشن من برقدية الموجود في فيجي تابع لديفيشن 2 اتصل نبيهم وقالوا ما عنده ميلم بتحرك بتاع قيادة بتاع الأقوالك
في تنشن في مغاثة بيجي وفي مغاثة بتاع بانجاك بينه في موبيلايزيشن أسل وفي قوات بتاع قوالك ديرين ياجموا مناثق ديل ومواطنين هناك في خوف
يا تنشن ده طبعا جاء نتيجة لإشاعات زي ما أنا ذكرت قبل شوية إنه في إشاعات بيقول إنه بتاع قوالك ديرين استعنبوا نفس العمليات بتاعه ويتعرقوا بيه هيتحركوا بالبحر ببوابير بتاعهم زي ما هم كان بيتحركوا لكن الكلام ده لحد هسه ما يتحركوا لانه ما جانا تلفون من ديفيشن 2 في ملكال على خصوص انه الناس دي هيتحركوا لان البابورات ده بغادي لملكال قاعدين في محل اسمه واو وقبل واو تبتلقى ملكال عشان يجي ماكين المحلات ده لابد يمروا في ملكال ومنه ممكن بعدين يجينا من البابورات ده يتحركوا لكن المواطنين خافوا قبل الحجم بتاع الخطوره بتاع البابورات حتى الروح للمواطنين واللي كلهم من شمال بالنسبه انه في تحرك بيجي انه اصلا البابورات ماكين بنفس الدرب فده خوف يعني ممكن هذا اللي ناي كثير الناس بتخافوا
فككوميشن اتصلت دايركت ميبي مع ليدرشيب بتاع اجويلك ففي اشورنس لقيته منه ولا انت ما اتصلت معاه؟
لا انا ما عندي اتصال مع قيادة بتاع اجويلك منذ وجودهم في انا ما قاعد اتصل معهم انا بيتصل بقيادة بتاع ديشنتون الموجود في ملكال اجويلك كنت قاعد اتصل لهم اوراق بدري لما نوم كان في اثار وكان طريق مغلق على يكسوا طريق لكن زمن داك ما بردوا رسائل ولا بردوا الخطاب على اتصالين وطريق انا ما عندي معهم اتصال ماني ما متصل ما قيادة
متعقولة مثلاً. في بداية كلامت عن الأوضاع في ناية الإنسانية وتذكرت بين يعني وذا بيجا كويس شوية مواطنين رجعوا وبيجا في غاسة في مناطق اللي تذكرتهم. أسي يعني ككوميشن خطة بتاعكم شنو هي أو يعني أنا في شهر جنين وقريب بيجا قريب.
يا شكراً وأصلاً ده سبب بتاع زيارة. الحمادة كان نطمن المواطنين إنه المويه بتاع الزيدانات اكتمال ما تجي زي السنة الماضي وعلى أساس الناس تبدأ تستعيد للضافة إنه يزرعوا وعملنا خطة إنه يكون في عودة من المواطنين لأنه المواطنين سابقا تأثيري أغلبهم كان نزعوا لولاية العالمين ملكال بتالي أنا إحنا عندنا خطة إنه نرجعهم لمناطقهم ونعين من الوضع بجعامل والناس تمشي تزرع ونحن نعصر شكالين اجتماعات عيني في مقاطع ونحن نصل لهذا الملكال نجتمع معهم على أصدقائنا يرجعوا مناطقهم ويمشي يزرعوا ويرجعوا مع المواطنين بتاع النيل برضو يمارس نشاط في على النيل لأن أغلب المواطنين موجودين في على النيل بالأخص جنوب على النيل ده مواطنين تاع مقاطع فيجي ولهم كانوا في سببين سبب بتاعة الحرب وسبب بتاعة الفيضانات وده سبب كان أنهم في ملكال من كم أمام وهم لقى قبول الأصابع أي راجعين ونحن يشغلوا نظافات عشان يساعدوا للنوازم بتاعة الكريب ويدروا بس السبب واحد زي البابورات بتاع الجيادة بتاع ويلك عادوا في نفس الخطة القديم لأنه يجي في شريط بتاع النيل ويخفض الطريق ده ممكن ياوي يجيب أمس بتاع الأورد بتاع المواطنين والاستعداد للزراعة السنة
دي تمام أخيرا Honorable Commissioner عندك إيه maybe كلام ده تضيفه وأنا ما سألتك به؟
يا كلام اللي ممكن أضيفه ممكن نشجع قيادة بتاع أقول لأنه أنا شايفه منذ من اتفاقية ماشي مع الحكومة إنهم برضو يتحدوا الفرصة ده ويتمسكوا في سلام ده لأن البلد ماشي في سلام كله وما كويسهم يكونوا خارج النطاق بتاع السلام أنا بشجع منهم يواصل خطة بتاع سلام الحكومة وكمان كان المنطقة بتاعة الشمال ولاية الجنوبية والمنطقة الجنوب على النيل الناس ترجعوا في وضع بتاع القديم المواطنين ترجعوا في معيشة بتاع ونحن بندي دعوة للمواطنين اللي كان فرق في مناطقنا بالأخص مناطق فيجي كان في مواطنين كثير من القبائل بتاعة العالمين مثل قبيلة شلوك ونوير هم كانوا بيتواجدوا في منطقة أنا بشجعهم كمان إنهم يعودوا في محل حالاتهم الناس كان قاعدين ويجي يشغلوا كمواطنين ويقعدوا زي قوات بتعمل قديم ونحن أنا نسق الخطة ده مع المقاطعة بتاع فنيكان ونعيد الخطة إنه يكون في ربط النسيج الاجتماعي من جديد لدي المواطنين وناس يترجعوا في وضع بتاع القديم ولخص مع المقاطعة المجاورة لنا في مقاطعة فيجي.
كوميشنر تشكر للزمن أنت كنت ضيفنا في برنامج مع المنافسين.
شكرا لكم كثير وربنا يوفقكم في خدمة اللي أنتم بتعملوا خدمة سهلة للجهاز جزاكم الله خير.
تسلم. مستمعين تعرجة تمازج في كل مالات كان مأفيس تا مغاثة تفيجي بولاية جنجلة فأو كان قونسو أن الأوضاع في مغاثة بتاو فلادي إنابونا تكون وسنة لني آية برنامج. شكرا للإستماع.
فيما مضى تابعتم برنامج مع المحافظين، أما الآن إلى ركن المزارع.
راديو تمازج يقدم
نغا كورج لوبيا نغا كورج تلبون ني نغا كورج دورا نغا كورج بافورا وي سيريف جات نغا كورج وفي حاجه ثاني غاين زغارا دن نغا كورج نغا ندي باغو سيمسيم نغا كورج فول نغا كورج دي اكل كل ثاني علي نغا ساكل فوق.
الزراعه هي من أقدم الأنشطة التي يمارسها الإنسان نظرا لأهميتها في حياته اليومية والاعتماد عليها في زراعة مختلف أنواع النباتات لتأمين غذائه، خصوصا أن الزراعة هي المنتج الأول للغذاء. ركن المزارع. ركن المزارع برنامج زراعي يهتم بالشؤون الزراعية. ركن المزارع.
المستمع الفاضل أهلاً ومرحبا بكم في برنامج ركن المزارعين، وهذا البرنامج يتناول توعية المزارعين حول أنحاء جنوب السودان، حول كيفية تشجيعهم لإنتاج الأمن الغذائي في حول أنحاء جنوب السودان. وفي حلقة اليوم من برنامج ركن المزارعين ماشيين نتكلم عن الأدوات والمعدات الزراعية التي تستخدم حول أنحاء جنوب السودان في الزراعة، وكذلك سنتناول أن أهم هذه الأدوات التي يمكن أن تستخدم من قبل المزارعين في جنوب السودان من أجل توفير الأمن الغذائي حول أنحاء البلاد. وسعيدين أن نلتقي الخبير الزراعي الباشمهندس سعيد رمضان عبد الله، الباشمهندس الزراعي المتخصص في مجال الزراعة. سعيد رمضان عبد الله، مرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ركن المزارعين.
في البداية نشكر برنامج لاستضافة لي. أنا الباشمهندس الزراعي سعيد رمضان عبد الله. بداية كده نتطرق على مواضيع بتاعت الأدوات الزراعية أو الآليات الزراعية. باختصار كده نبدأ بتعريف بتاعت المعدات والأدوات الزراعية. المعدات والأدوات الزراعية والآليات الزراعية هي عبارة عن معدات أو آليات تستخدم في عملية تسهيل الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، لأن عندنا في الزراعة أصلاً الزراعة في تعريفه أصلاً هو النبات والحيوان في حد ذاته.
كويس. ممكن أنت تكلمت عن التعريف بالنسبة للأدوات والمعدات الزراعية. طيب الأفضل الأنواع بتاعت الأدوات والمعدات الزراعية الصالحة للزراعة سواء كانت تقليدية أو آلية موجودة والناس قاعدين تستخدمها دلياتهم.
أوكي. الآليات الزراعية طبعاً بتتقسم إلى ثلاثة مراحل. عندنا الجرار الزراعي هو عبارة عن آلة زراعية. يلا في الجرار الزراعي في معدات ملحقات بالنسبة للجرار الزراعي. الجرار الزراعي طبعا انه ملحقات بتقسم الى ثلاثة، اللي هو ملحقات اساسية وثانوية وتسطيح وتنعيم. يعني انت لو استخدمت الثلاثة بمراحل بتاعهم المختلفة حيديك اللي هو تجهيز بتاع التربة بصورة جيدة جدا.
طيب من الأنواع التي تذكرتم دي الياتو اللي احنا قاعدين نستخدمه في جنوب السودان؟
والله أنا بطبيعة في جنوب السودان قد يكون العليات دي مستخدمة على مستوى بتاع علي النيل فقط، لكن على مستوى باقي الولايات يعني ممكن بتلقى زول بيستخدم المرحلة الثانية اللي هو بيستخدم الديسك حرو قبل ما يستخدم الديسك فلو، ولا تلقى زول بيستخدم الديسك فلو وما حيستخدم الديسك حرو، ولا يسطح التربة. ده من الإشكاليات اللي احنا قاعدين نعاني به في جنوب السودان. يعني تلقى المزارع ما ملم بالإرشاد الزراعي أو طرق بتاعت الزراعة، عشان كده تلقاه إنه بيستخدم اللي هو العاليات الثانوية وبقوم بتناسى العاليات الأساسية.
نعم، انت ذكرت قبل شويه في حديثك انه اتكلمت عن النقطه بتاعت انه واحد من المناطق الشغاله في جنوب السودان وهي قاعده تستخدم جزء من الاليات ديل، وزي ما انت قلت على النيل يعتبر واحد من المناطق ديل وبالذات الاغاليم الثلاثه، وانا كنت جايك في النقطه دي يعني انه درنا نتكلم انه قلت ياتو اغليم من الاغاليم الثلاثه ده القاعد يهتم اكثر بالزراعه بصوره او بيستخدم المعدات ديل الادوات ديل بشكل صحيح.
بيستخدم المعدات دي بطريقة صحيحة اللي هو عندك إقليم بتاع علي النيل وتحديدا كده في مناطق بتاع الرنك ده اللي هو بتتواجد بتلقى بيستخدم العاليات الزراعية بطريقة صحيحة، وبعد ذاك يعني حتى إن كان لقيتهم بيستخدم العاليات الزراعية بمراحل، يعني بيستخدم الديسك فلو والديسك حرو وبعد ذاك التسطيح والتنعيم بعد ذاك القصابية، وبيستخدم في نفس الزمن البلانتا اللي هو الزراعة عشان ما يقوم يزرع المحاصيل. طبعا العاليات الزراعية ده من الحاجات اللي بتسهل في عملية بتاعت الزراعة وبتكسب لك بتكسب الوقت أكتر، يعني انت بدل تشغل عيد عاملة عملية يدوية بتستخدم العاليات بيقلل لك الفرصة بتاعت الزمن. عشان كده بنجد في عالي النيل اللي هو على مستوى بتاعت الرنج الزراعة هناك يعني حتى المزارعين هناك انهم فحم بتاع الزراعة حتى يعني بيتعاملوا مع المرشدين الزراعيه الموجودين على مستوى الحكومه او على مستوى المنظمات، وبعد ذلك انهم تكاتف فيما بيناتهم، يعني حتى لو ظهور بتاع بعض العفات بتلقى انه بيتصلوا بالمرشدين الزراعيين، بعد ذلك بيتصلوا بناس المبيدات او المكافحه العفات على مستوى بتاعه الحكومه والمنظمات بتلحقهم.
وده بغطنا للسؤال انا ممكن ماشي اتكلم فيه برضه، اتكلمت عن السؤال بتاعت انه لا لا لا. نوعية بتاعت التوعية الموجودة عند المزارعين بتاعنا في جنوب السودان، يعني زي ما انت ذكرت انه علي النيل يعتبر واحد من المناطق المزارع فيه يعني قادر انه يشتغل بشكل جيد، فهل المزارع عندنا في جنوب السودان عنده علم كافي بالكلام اللي قاعد تتكلم فيه ان المعدات نوعية بتاعت الاستخدام بتاعه وكيف انه بيستخدموه؟
والله بالضبط كده المزارعين بتاعتنا على مستوى بتاعت الأقاليم الموجودة، أنا زي ما ذكرت الاثنين على النيل قلنا طبعا في تعاون فيما بيناتهم وفي مرشدين زراعيين، المزارعين ذاته بقودوا بيكونوا لهم اللي هو الجمعيات الزراعية، بواسطة الجمعيات الزراعية بتواجد إنهم مرشدين زراعيين أصلا، وحتى ممكن بيتصلوا بالحكومة بيفيدون بالشيء الموجود، لكن على مستوى الأقاليم الأخرى يعني بتجد انه المزارع يعني المامو بسيط جدا بالمفاهيم الزراعيه والعلوم الزراعيه، حتى الارشاد الزراعي المجال الفني في المجال بتاع الارشاد الزراعي تلقى معلومه بتاعه ضعيف جدا. يعني في بعض الاحيان عندنا المنظمات مثل الفاو وعندنا وول فيجن دي بتدعم بعض مرات بعض الاستقرار المزارعين في المناطق، مثلا كان مسكنا على مستوى بتاعة ولاية الاستوائية الوسطى هنا بتلقى على مستوى بتاعة الرجاب قريب والرجاب شرق في منظمات بتاعة وول فيجن بتدعم هناك، وبعدين بتعمل ورش بتاعة عمل لتسقيف بعض المزارعين، ده طبعا غير كافي لأنه أصلا المنظمات بتجي في فترة زمنية فترة بتاعة الزراعة فترة معينة بتنزل على أرض الواقع لكن ما بتطبق لأنه العاليات الزراعية في نفس الزمن ما متوفرة، ومعظم المزارعين بتاعتنا هنا يعني مزارعين زراعة بتعام زراعة تقليدية ما حصل لانه لقيت له مزرعة مثلا بتحوي مثلا 200 فدان 300 فدان عشان تقول ده يهو نقول الزراعة اصلا، لكن بتلقى هاي المزارعين هنا تلقى الواحد يعملوا 3 4 فدان ولا فدانين ويقول لك هو زارع، ده عبارة عن زراعة تقليدية. طبعا هنا الاراضي الزراعية على مستوى الاستوائية طبعا الاراضي موجودة على مستوى في عيدي بتاعت كوميونيتي، فالأراضي ده طبعا ما بمساحات كافية، بعد ذلك يعني حتى الناس كان طلعت برا في الانسيكوريتي برضو ما بتساعد في عملية بتاعت الزراعة.
بنشكرك كتير وسعيدين فعلا سعيد عبد الله على المعلومات المهمة اللي اديتنا، ويعني أنا بعتقد أنه ده بيساعد كتير في أنه المواطنين بتاعنا يقدروا يعرفوا أهمية بتاعت الزراعة. شكرا كتير.
شكرا جزيلا.
نعم مستمعي الكرام، كان ذلك البشمهندس سعيد عبد الله الخبير الزراعي في جنوب السودان متحدثا لنا عن الأدوات الزراعية والمعدات وطرق استخدامها وأيضا بعض الفوائد الممكن يطلع منه المزارعين في جنوب السودان. وبهذا بنكون وصلنا لنهاية بتاعة الحلقة بتاعنا من برنامج بتاعة ركن المزارعين لهذا اليوم. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
بركن المزارع مستمعينا نكون قد وصلنا لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. إذن إلى الاستديوهات.
مستمعينا راديو تمازج، أهلا وسهلا بكم وعليكم نشرة الأخبار من راديو تمازج، وفيها تتابعون بعد القليل. دولة ترويكا تقول أنهم يريدون السلام لكل شعب جنوب السودان وليس لعدد قليل من النخب. جنوب السودان يرسل 10 من أطفال مرضى القلب إلى إسرائيل لعمليات مجانية. حكومة السودان تقول أن آلاف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا. سرقة أكثر من 7 مليون جنيه من شركة تحويلات مالية في ولاية وراب. من مقدمة النشر لكم التفاصيل من راديو تمازج. أكد سفير الولايات المتحدة في جنوب السودان مايكل جي أدلر يوم الاثنين أن دعم ترويكا لجنوب السودان لا يزال يعتمد على قيم السلام والحقوق الأساسية والديمقراطية للشعب. أتلى أدلر بهذه التصريحات النيابة عن الترويكا النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عقب اجتماعه مع وزير شؤون الرئاسة جوزيف بنغازي باكاسورو ووزير الخارجية جيمس بيتيا مورجان، وقال أن مشاركتهما في دعم جنوب السودان بدأت منذ عقود مضت وبدأت بالفعل كمشاركة من الناس إلى الناس، ولقد كانت ولا تزال قائمة على قيم السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وحق الناس في حكومة تستجيب لاحتياجاتهم وليس لاحتياجات النخبة الصغيرة. وتابع: نحن نواصل البحث عن دلائل تشير إلى أن قادة جنوب السودان يتقاسمون هذه القيم، وأفضل طريقة لهم لإظهار هذه هو أن تتخذ الحكومة الانتقالية الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية بحلول ديسمبر هذا العام. وأضاف: نحث جميع قادة جنوب السودان على اتخاذ هذه الخطوات الضرورية، ونحثهم أيضا على رفض العنف كأداء للمنافسة. غادر أكثر من 10 أطفال مصابين بأمراض القلب إلى إسرائيل صباحة يوم الثلاثاء لإجراء عملية جراحية في القلب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مجانا. ويأتي ذلك وفقا لاتفاقية المبرمة بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة جنوب السودان لدعم الأطفال المصابين بأمراض القلب في جنوب السودان. وقالت جاكلين لورانس الممرضة في مستشفى الصباح للأطفال مرافقة أطفال إلى إسرائيل إنه يتم استيعاب هؤلاء الأطفال إلى إسرائيل بحسب العلاقة بين البلدين بإرسال الأطفال المصابين بأمراض القلب لإجراء عمليات جراحية مجانية. وقالت أن هذه ليست المرأة الأولى التي يتم فيها إرسال أطفال مصابين بأمراض القلب إلى إسرائيل، حيث تم إرسال أكثر من مجموعات، وهذه السنة الرابعة التي يتم فيها إرسال أطفال مصابين بأمراض القلب إلى إسرائيل. وطلبت من جميع الأمهات الحضور إلى مستشفى صباح للأطفال لإجراء فحوصات عن أمراض القلب لأطفالهم، قائلة: لدينا أطباء موحلون هنا يقومون بتشخيصهم ومن ثم تحويلهم إلى إسرائيل. وقالت ليلى فوني إحدى أمهات إنها سترسل طفليها إلى إسرائيل، قائلة: لدي طفلان يعانيان من أمراض القلب، جوب لادو وكريستين لادو، وأشكر الله على إتاحتي هذه الفرصة للعلاج الخارجي لطفلي لأننا لا نملك المال لعلاج في الخارج. لذلك هذه نشرة تأتيكم من راديو تمازج. قالت الحكومة السودانية إن الآلاف من مرضى السرطان والكلى في البلاد يواجهون خطرا حقيقيا نتيجة لانعدام الرعاية الصحية ونقص الدواء. وقال جرحام عبد القادر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الوطنية للطوارئ الصحية الذي عقد بمدينة بورت السودان برئاسة الفريق إبراهيم جابر أن هناك 26,000 من مرضى السرطان والفشل الكلوي يواجهون خطرا كبيرا نتيجة لنقص الدواء. وأشار إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية تم عجزها في ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، وأن التحدي هو الوصول لهذه الأدوية وتوزيعها للمرضى، مبينا أن وزارة الصحة طالبتها $30 مليون لتغطية المطلوبات العاجلة.
في ولاية الجزيرة الأمر فيها هو أمر إنه هذه الأدوية محجوزة ولا نستطيع إخراجها أو تقديمها للمواطنين. مخاطر إنتاج وانتظار إنتاج هذه الأدوية وتسليمها من التحديات. الأدوية لا تقدم في نفس الوقت التي تطلب فيه، ولذلك أهمية النظر في استعادة الأدوية الموجودة في ولاية الجزيرة لمصلحة المواطن السوداني عندما وجد.
وأكد حيسم محمد علي وزير الصحة في تصريحات صحفية إن الإمدادات الطبية فقدت مخزون الاستراتيجي للأدوية في ولاية الجزيرة، وأن الأمر يشكل خطورة كبيرة على المرضى في السودان. وطالب المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة التدخل العاجل للوصول للأدوية المنقذة للحياة التي فقدتها في ولاية الجزيرة. افتتحت قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة مستشفى الأطفال بمدينة الحصائصة بعد صيانة عدد من الأقسام التابعة للمستشفى وإحضار عدد من الأجهزة والمعدات الطبية. وأكد محمد الحسن قائد قوات الدعم السريع في المنطقة أن زيارتهم لمستشفى الأطفال من أجل المساعدة في دعم وتوطين العلاج بولاية الجزيرة ومدينة الحصائصة. وأوضع أن العمل في مستشفى الأطفال يمضي بصورة طبيعية، وأن جميع العاملين بالمستشفى يمارسون مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن الأعمال الإنسانية لقوات الدعم السريع تأتي ضمن مهامها وواجباتها في توفير الخدمة للمواطنين الذين ليس لهم أي علاقة بالحرب. وأكد الطبيب عمر صديق من مستشفى الأطفال بالحصائصة إن العمل يمضي بصورة طبيعية، وأن نسبة التردد على المستشفى في ازدياد، معبرا عن شكره للدعم السريع لقيامهم بتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفى. لا زال هذه نشرة تأتيكم من راديو تماذج. قالت شرطة جنوب السودان إنها ألقت القبض على أكثر من 500 شخص يجتبى انتمائهم لعصابة الإجرامية في ضواحي مدينة جوبا خلال العمليات والحملات قبل وأثناء فترة عيد الميلاد. وقال اللواء دانيال جاستن المتحدث باسم شرطة جنوب السودان في تصريح لراديو تماذج إن أفراد العصابة المعروفة محليا بنيغروس كانوا يقومون بالسرقة ويسببون زعزعة الأمن في مدينة جوبا، وتابع بشكل عام كان الاحتفال سلميا باستثناء بعض العناصر التي أرادت إثارة قضايا انهدام الأمن للسكان خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، لكن ضباطنا المكلفين بتوفير الأمن تمكنوا من اعتقال أكثر من 500 شخص معظمهم ينتمون إلى مجموعات النيغروس. وأضاف أن تم إلقاء القبض على ضابطين من قطع العمليات المشتركة بعد اتهامهما بمقتل شاب ضربا. في خبر الأخير في هذه النشرة، كشف مدير شركة رانديد للتحويلات المالية بمقاطعة تويتا بولاية واراب في جنوب السودان عن سرقة أكثر من 7 مليون دينار جنوب السودان من شركة خلال عطلة الأسبوع الماضي. وقال أطيان شان أطيان مدير شركة في التصريح لراديو تماذج يوم الثلاثاء أن عملية السرقة حدث نهاية عطلة الأسبوع، وتم القبض على أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة المبنى. وذكر أن الشرطة اعتقلوا حارث الأمن بناء على شبهات أثارها السكان، وأنه حضر الجنازة دون إبلاغ إدارة الشرطة. وأكد أتيم دينغ أتيم مدير شرطة ونروك القبض على اثنين من المشتبهين وكلهما من أفراد الشرطة. وقال أن في 6 يناير من هذا العام حدث عملية سرقة بتزامن مع حادث قتل في قرية مادو، وكان نظام المكلف بحراسة شركة رانديت للتحويلات المالية قتل إحدى قاربه في حادث مادو، لذلك ذهب لحضور الجنازة في تورالي وقضى الليل هناك. وتابع لقد أعطى المفاتيح إلى كيت أغويك وهو شرطي يعمل أيضا كحارس في وكالة أخرى لتحويل الأموال. وكشف أن تم القبض على الشرطيين الذين كانا يعملان كحراس أمن لشركة التحويلات المالية. بهذا مستمعينا قرأت لكم نشرة الأخبار من راديو تماذج، ولكن نعود ذكر ما جاء في المقدمة. دولة ترويكا تقول أنهم يريدون السلام لكل شعب جنوب السودان وليس لعدد قليل من النخب. جنوب السودان يرسل 10 من أطفال مرضى القلب إلى إسرائيل لعمليات مجانية. حكومة السودان تقول أن آلاف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا. صرغة أكثر من 7 مليون جنيه من شركة تحويلات مالية في ولاية وارب. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، عودة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضم إلينا في جولتنا الصباحية. هذا في الفقر الفات تابعتم نشرتنا الإخبارية، أما الآن في برنامجنا الخاص أضواء على دارفور تتابعون قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وحمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
نسعد باستضافة الدكتور أديب أبو الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور الأسبق والمهتم والناشط في المجال الإنساني بولاية وسط دارفور. في هذه المساحة نرحب بك دكتور أديب، ونسعد بأن نجري هذا الحوار إن شاء الله الذي نرجوه أن يكون مفيدا للمجتمع. نعم، طبعا بعد يعني اشتعال حرب 15 ابريل وتقلص الدور الحكومي، يعني قامت مجموعة من المبادرات الشبابية والمجتمعية لأنها تتلافى حجم القصور الموجود. بصورة عامة، كيف تنظر لمبادرات الشباب في ولاية وسط دارفور الآن؟
والله شكرا جزيلا. انا ابتداءا افتكر انه يعني الشباب في ولاية وسط دارفور قدموا نموذج رائع ومهم وكبير، لامس موضوعات متعددة من ضمنها الموضوعات الإنسانية والاجتماعية، وبقت نموذج لجزء من المحلات الثانية سواء كان على مستوى دارفور او سواء كان على مستوى السودان. الشباب ولاية وسط دارفور وبالتحديد في مدينة زالنجي هم بدوا من أول يوم في الصراع في 15/4، مشوا بعد المستشفى قفل أو قفلت، بدوا في صيانة المستشفى أو نظافة المستشفى ابتداء من الدموم والمسائل دي، وباشر المستشفى عمله يعني ده من يوم 16/4. يعني تكررت عدد من المبادرات لكن الهدف واحد. فأنا ابتداء يعني التحية لشباب شباب المدينة في الجهود الكبيرة اللي هم بقوموا بها، لكن الموضوع ده برضو ما حصرا على الشباب بتاع ولاية وسط دارفور أو بتاع مدينة زالنجي، في يعني مجموعة بتاعة شباب في محليات مختلفة بدوا بنفس الاهتمام وذات الشعور في أن يساعدوا الناس، وكانوا المجموعات الشبابية في محلية واد صالح في قرسلة، ولا الشباب بتاع محلية غربجة والمرة في جرتته، ولا الشباب في روكرو، ولا الشباب في غولو، ولا الشباب في جلده، وقياسا على ذاك برضو الشباب الموجودين في مجر وبندسي وأمدخن، وحتى الشباب هنا في أمشلايا ورواتاس. المناطق دي كلها والمحليات ديل الشباب أبدوا جهود كبيرة في يعني في صيانة الوضع وتصليحه. المهم في ده كله إنه كلها كانت بالجهد الذاتي. أنا هركز شوية كده في أكتر من تجربة بالنسبة للجهود الشبابية اللي قامت في مدينة زالنجي. ففي مبادرة ابتداء كانت في المستشفى دي، كان للطوارئ، سموها مبادرة الطوارئ، حاجة كده في المستشفى، وقدمت خدمة كويسة خالص ورجعت المستشفى لشغله وكده. في خلال الظروف بتاع الحرب الثاني برضو قامت مبادرة اسمها ساعد، المبادرة دي برضها يعني قدمت جهود كبيرة بالنسبة للأوضاع في المدينة، فأعادت فتح المستشفى من أول وجديد وصيانة والجزء من الكادر واستمرار المستشفى. المبادرة برضه عملت على جمع بقايا الأدوية المنهوبة سواء كانت في مخازن وزارة الصحة في مركز الشباب أو في مخازن التأمين الصحي في المشروع، ودي كلها قامت دخلتها في المستشفى. المبادرة برضه عملت في جامعة الزالنجي مع مجموعات شبابية تانية في أنه يجمعوا شتات الكتب من المكتبة المركزية وينقلوها لمواقع آمنة سواء كانت في الحصاحصة مع المجموعة بتاعت شباب الحصاحصة اللي أبدهم انطلاقة في جمع كتب جامعة زالنجي. يعني المبادرة دي برضها بدت كان في نظافة السوق، وبدت برضها في شغل مع الوضع الاجتماعي. بعد المبادرة دي قامت برضو مبادرة تانية اللي هي مبادرة بتاعت شباب أهالي زالنجي، ودي برضو مبادرة كانت مميزة، عملت على مجموعة حاجات من ضمنها التركيز على مستشفى زالنجي، ويعني ادخروا جهد كبير في انه المستشفى ده يواصل شغله، ما فكان تركيزهم على المجال الطبي في المستشفى، وبرضو عملوا على ختان الأطفال في الأيام الماضية. فعموما يعني المبادرات الشبابية كان لها دور كبير وما زال في إنه يكون في حراك مجتمعي ويكون في خدمات اجتماعية بالنسبة للمواطنين. دي لو بيجوا على المواطنين بتاع مدينة زالنجي هنا، أو المبادرات الشبابية اللي قامت في المحلات التانية. أنا من هنا بحيي كل الشباب والشابات اللي ساهموا في كل المبادرات والمساهمين والمستمرين في نشاطهم الإنساني والاجتماعي، وأأمل في إنه يعني تضافر الجهود دي ويمشوا في حاجات أكبر من الموجود. يعني واحد من الحاجات المهمة هنا إنه المساعدات اللي بعملوها الشباب دي كلها من جهودهم الذاتية. إحنا شايفين في محلات تانية في غرف طوارئ في مدن تانية في السودان، الناس اللي بيقدموا لهم دعم حتى إنه يأهلهم للاستمرار في الشغل، لكن طبعا الشباب اللي هنا هم دعمهم ذاتي، وده طبعا الفارق يعني في إنه الزول بدعمه الذاتي مصر ومقر في إنه يواصل عمله ويقدم خدماته الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للمجتمعات اللي هم متعايشين فيها. أنا أأمل إنه من المبادرات الشبابية دي تتواصل وممكن تخلق منه مشاريع كبيرة، ويتواصل برضو جهودهم ديل مع مجموعات شبابية أخرى سواء كان على مستوى الولاية أو على مستوى الولايات الأخرى على مستوى دارفور أو السودان، حتى إنه يكون الغرض الرئيسي والهدف الأساسي هو خدمة الإنسان والإنسانية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وحمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بقضية اليوم مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لمواعيد متابعة نشرتنا الخاصة من إقليم دارفور. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليمي دارفور من راديو تمازج ليوم الخميس الموافق 11 من يناير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: رفض واسع لعمليات تصليح المواطنين على عيد الجيش السوداني. حكومة قرب دارفور تقدم نداء لإقاصة 241 أسرة عدد إلى محلية سربة. اختتام الورشة التدريبية لشبكات حماية الطفل بطويلة وريفي الفاشر. منظمة الناس للناس تقدم مواد إعاشة بولاية وسط دارفور. والخبر الأخير: حركة مناوي تنفي وجود تنسيق بين قائدها العام وقيادات داخل قوى الكفاح المسلح. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. استنكر الرئيس من منبر دارفور للعدالة أبو أبي دعوات في تصريح لراديو تمازج ثلاثة عمليات تصليح المواطنين بواسطة الجيش السوداني في المناطق التي يسيطر عليها. وقال أبو عبيدة أن مسألة اللجوء إلى تصليح المواطنين ستقود إلى صراعات وحروب مفتوحة في المستقبل، وعلى الجيش السوداني حماية المواطنين بدلا من تصليحهم لحماية أنفسهم. وتعصف على مصاحبة التصليح لخطاب كراهية وعنصرية في وقت يعترض أبناء دارفور وكردفان إلى الاعتقالات التعسفية وعمال الأنفة الممنحجة في مناطق سيطرة الجيش على عساس قبلي وعنصري. وطالب أطراف الحرب بالعودة إلى منبر التفاوض بأسرع وقت لرفع المعاناة عن كاحل الشعب السوداني.
أعتقد أن مسألة التسليح المواطنين هي مسألة خطيرة جدا، وتدور بلادنا إلى صراعات مفتوحة، ويجب على الدولة والسلطات التي تدعو الآن لتسليح المواطنين يجب عليها هي حماية هؤلاء المواطنين وليس تسليحهم. هذه ظاهرة انتشار السلاح حتكون خطيرة على مستقبل البلد، تكون خطيرة جدا على النسيج الاجتماعي بالنسبة للسودانيين، حتقود إلى حروب قبلية واسعة، وهذه واحدة من المشكلات الكبيرة. يجب بدلا على السلطات اللجوء للتسليح يجب على الأطراف السودانية جلوس على طاولة التفاوض وإنهاء هذه حالة الاحتراب.
بينما اعتبر المحامي أحمد عيسى أبو عمليات تصليح المواطنين عمل مخالف للقانون وغير مشروع لمخالفته للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986 وتعديلاته اللاهقة، وأوضح أن القانون الصريح وحدد الجهات التي تحمل السلاح وحي القوات العسكرية وأصحاب التراخيص أي المواطنين الذين حصلوا على تصليح عن طريق الترخيص.
مسألة التسليح أو تسليح المواطنين من ناحية القانونية، نحن عندنا في القانون السوداني، وإذا رجعنا لقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات السوداني للعام 1986 بتعديلاته المختلفة، وتحدثت عن المسألة دي تحديد المادة 26 منها، وحدث العقوبة بتاعت حمل السلاح للجهات الغير مختصة. وبالتالي بالنسبة لنا حمل السلاح المعنيين به الجهات العسكرية والجهات المخولة لها حملها وفقا للترخيص من جهة الاختصاص.
واستنكر المحامي أبو التصليح على أساس جهوي أو قبلي في بلد متنوع كالسودان لاعتبار السلاح عادة فتاكة ومن العاليات التي تساعد في الحروب الخبلية وتدمر الدول والمجتمعات. وجهت حكومة ولاية قرب دارفور نداء عاجل للمنظمات الأجنبية والوطنية بالتدقل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 241 أسرة أتت من مقيمات النزوه واللجوء إلى محلية سربة التي تقع على بعد 80 كيلومتر شمال مدينة جنينة. وقال مفوض العون الإنساني الأستاذ أبو القاسم أحمد علي في تصريح لراديو تمازج أن هنالك أكثر من 241 أسرة عادت من مقيمات اللجوء والنزوح طوعية ويعيشون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأضاف أن مواطني بئر دقيق وكندبي تأثروا بالاشتباكات التي شهدتها سربة أثناء أحداث مدينة الجنينة، والآن بعد استتباب الأمن عادوا إلى مناطقهم لمواصلة حياتهم. ودعا المنظمات الأجنبية والوطنية بالإسراع في تقديم الخدمات الإنسانية لهم. ومن جانبه قال والي قرب دارفور المكلف الأستاذ تيجانا طاهر كرشوم في لقائه مع المنظمات الأجنبية أن المنظمات ساهمت كثيرا في تقديم الخدمات لمواطني قرب دارفور، الأمر الذي ساهم إيجابيا في الأمن والاستقرار وأودة النازحين واللاجئين.
ابتداء نحن صراحة اجتهدنا مع الإخوة في المنظمات الأجنبية وكالات الأمم المتحدة يعني لدخول المنظمات عشان تقول تقدم خدمة وتقدم مساعدات لمواطنينا. احنا حددنا 4 أولويات بعد زيارتنا لكل المحليات والمسح للدقيق اللي احنا عملناه، وحددنا 4 أولويات اللي هي الأولوية الأولى الغذاء، والأولوية الثانية الصحة، والأولوية الثالثة المياه، والأولوية الرابعة الإيواء.
وأشار كرشوم إلى أن مواطني سربا تضرروا كثيرا من الحرب التي أجبرتهم لمقادرة منازلهم والبحث عن ملاذ آمن، ولكنهم الآن عادوا بعد أودة الأوضاع إلى طبيعتها. وناشد كل المنظمات والوكالات الأممية والأجنبية بالتدقل لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم. اختتمت الجمعية الوطنية لحماية الأطفال الورشة التدريبية التي أقامتها للمتطوعين في شبكات حماية الطفل بريفي الفاشر منطقة شجرة يوم الاثنين المنصرم، وذلك بدعم من منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف والأغذية العالمية. وقال عبد الله حسين دليل مسؤول الحماية بالجمعية الوطنية لحماية الأطفال في تصريح لراديو تمازج أن الورشة التدريبية التي احتضنتها منطقة شجرة لمدة 3 أيام كانت الورشة الثانية للجمعية بعد أن أقامت الورشة الأولى في منطقة طويلة في أواخر ديسمبر الماضي. وذكر دليل أن الورشة في ريفي الفاشر استحدثت 15 دارس وتناولت تعريف الطفل والمبادئ الأساسية لحماية الطفل وكيفية تقديم الدعم النفسي للناجين من العنف الجنسي ومسارات الإحالة أو تقديم العون القانوني.
قامت الجمعية الوطنية لحماية الأطفال بورشة تدريبية لشبكة حماية الطفل بدائرة طويلة لعدد 15 فرد، وأيضا قامت بتدريب 15 فرد في ريف الفاشر بشجرة. الورشة عرفت على حقوق الطفل وتعريف الطفل والمبادئ الأساسية لحماية الأطفال وكيف تقديم الدعم النفسي للناجين من العنف الجنسي ومسارات الإهالة.
فيما أعرب الدارسين من جهتهم بالورشة التدريبية المقدمة لهم من قبل الجمعية الوطنية لحماية الأطفال، وقال توم سليمان طاهر إنابة عن الدارسين أنهم استفادوا استفادة قصوى من الورشة وتعرفوا من خلالها على من حمى الأطفال وحقوقهم وكيفية تقديم الدعم النفسي.
الحمد لله رب العالمين، قامت لنا ورشة من قبل الجمعية الوطنية لحماية الأطفال. الحمد لله تعرفنا على تعريف الطفل وعرفنا يعني الطفل قالوا من عمر يوم إلى أقل أي شخص دون 18 سنة هو طفل، وأيضا تعرفنا إلى حقوق الأطفال والمبادئ الأساسية لحقوق الأطفال، عرفنا كيف إنه نحن نتعامل ونقدم الدعم النفسي للناجين من العنف بكل أنواعه سواء كان عنف جسدي نفسي اقتصادي أسري.
شاكرا للجمعية الوطنية وداعمين أنهم منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف لهذا العمل. قدمت منظمة الناس للناس مواد إعاشة للعاملين في الحقل الصحي أو التعليمي بمدينة زالينجي عاصمة وسط دارفور، وذلك يوم الاثنين. وقال مدير المنظمة الدكتور عديب عبد الرحمن في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أنهم في إطار سعيهم لتخفيف المعاناة وتسهيل مهمة القائمين على تقديم الخدمات الإنسانية، بادرت المنظمة بمشروع إعاشة العاملين في الحقلي الصحي والتعليمي في مدينة زالينج حاضرة ولاية وسط دارفور، حيث قامت المنظمة بتوزيع كمية مقدرة من المواد التموينية للعاملين في مركزي التأمين الصحي الحميدية والمحافظين إلى جانب عدد 3 مدارس من مختلف أحياء المدينة. وناشد كل المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل لأن الوضع في إقليم دارفور على العموم وزالينجي على وجه الخصوص في حاجة كبيرة للمساعدات الإنسانية وخاصة العاملين في المجالات المختلفة.
تحت سكان المنظمات بأن الوضع في دارفور عموما في حاجة كبيرة بالنسبة للاحتياجات الإنسانية، فركزنا في مبتدا الشغل للمناطق اللي كنا فيها، فبدأنا في زالينجي ومشينا زي ما قلت المناطق التالية.
بينما الأستاذ أشرف عدم آلي المنسق بالمنظمة قال هدفت المنظمة من هذه المبادرة لتحقيق الاستقرار النفسي في نفوس العاملين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المدينة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها.
لمركزي التأمين الصحي الحميدية ومركز محافظين وزعناه لعدد 3 مدارس مختلفة، مدرسة في حي الوادي، مدرسة في حي السوق حي الوادي، والمدرسة الثالثة برضو في حي السوق.
وأكد سعيهم الجاد بمواصلة الأمل وتقديم الدعم للآملين لضمان استمرار أملهم لخدمة المجتمع. نفى الرائد أحمد حسين مصطفى المتحدث باسم حركة تحرير السودان جناح مناوي ومسؤول الإعلام بالقوى المشتركة لقوى الكفاح المسلح عدم وجود أي تنسيق بين القاعدة العام للحركة وعضو هيئة القيادة والسيطرة التابعة للقوى المشتركة لحركة الكفاح المسلح الفريق جمعة حجار وقيادات داخل القوى الكفاح للتنسيق مع الدعم السريع تحت ما يسمى بلجنة الإسناد المدني. وقال مصطفى في تصريح لراديو تمازج أن التقارير بوجود تنسيق بين القاعدة العام لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وقيادات بقوى الكفاح المسلح بقرض الوقوف مع الدعم السريع كلها مجرد إشاعات وحرطقات لخدمة الذين يطلقونها بقرض التعثير على وحدة وتماسك القوى المشتركة.
هناك كمية من الإشاعات في اليومين الماضيين مفادها بأن الفريق جمعة محمد حجار القائد العام لقوات حركة جيش تحرير السودان وأدو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بسدد التنسيق مع بعض القيادات للوقوف بجانب الدعم السريع تحت مسمى لجنة الإسناد المدني. فهذه الفبركات لا أساس له من الصحة. القائد الآن موجود وسط قواته بمنطقة أمبرو العسكرية وهو ما مهموم بأمر القوة المشتركة وسبل تنفيذ مهامها المتمثلة في حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأضاف أن القاعدة العام موجود بين قواته في منطقة أمبرو ومحموم بأمر القوة المشتركة وسبل تنفيذ مهامها المتمثلة في حماية المدنيين وممتلكاتهم وتوصيل المساعدات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى قطام النشر الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية من راديو تمازج، وللمزيد تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazaj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
الليلة بالليل نمشي شارع النيل، قهوة بمزاج، انت سكر.